باب مس الحرير من غير لبس. ويروى في عن الزبيدي عن الزهري عن أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
هذه الترجمة في جواز مس الحرير ذكر حديث البراء أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، أي المناديل التي يمسح بها العرق. وفيه منقبة في هذا الحديث منقبة لسعد بن معاذ وشارة له بالجنة، في منقبة لسعد بن معاذ وشارة له بالجنة. وفي الحديث جواز لمس الحرير باليد وأنه لا حرج فيه، الممنوع لبسه في الحديث الذي على جواز لبس الحرير وأنه لا حرج فيه وكذا بيعه والانتفاع بثمنه، وإنما الممنوع لبسه وافتراشه وجلوس عليه للرجال. الممنوع ثلاثة أشياء: اللبس، ثانيا الافتراش، ثالثا جلوس عليه، يلبسه ثوب أو يجعله فراس ينام عليه أو يجعله مخدة يجلس عليها، هذا ممنوع للرجل، لا يلبس الحرير ولا يفترشه ولا يجلس عليه. أما بيعه ولمسه والانتفاع بثمنه فلا حرج، والحرير طاهر ليس لنجاسته، كما قال كلام البطال في آخر الحديث يقول النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه. هذا كلام جيد للبطال، يعني اللبس المنع من الحرير لا لنجاسة فيه، طاهر عينه طاهرة ويجوز لمسه، ولكنه ليس من لباس المتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع ثوبا كان على حرير وقال لا ينبغي هذا المتقين أول ما حرم، كان في الأول مباح للرجال ثم خلع النبي صلى الله عليه حرير عليه وقال لا يبغي هذا للمتقين. نعم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
نعم. هذا التغباب افتراش الحرير، يعني ما حكمه، ما حكمه في الحل والحرم، هل يجوز أو لا يحرم؟ قال عبيدة بن عمرو السلماني صاحب علي رضي الله عنه هو كلبسه، يعني افتراش كلبسه، بل افتراش أشد من لبسه. ثم ذكر حديث حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذه فيه تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة وتحريم الأكل فيها وتحريم لبس الحرير، والديباج نوع من الحرير عطف عليه عطف خاص وأن نجلس عليه، وهذا هو الشاهد قوله أن نجلس عليه. في تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال، في تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال، أما النساء فلا بأس، لأن لهن لبس الحرير، المرأة يجوز لها تلبس الحرير وأن تفترشه وأن تجلس عليه. هذا بحث حافظ رحمه الله في دخول النساء في الخطاب سؤالك. نعم، شوف كلام المؤلف قوله هو من لبس الحرير.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة، وهي قوله أن نجلس عليه، وفيه حجة وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافا لابن ماجشون والكوفيين وبعض الشافعية.
يعني كان ماجشون بعض الشافعية أجازوا الجلوس على الحرير والجمهور على المنع. نعم، وهذه الزيادة رد عليهم. نعم.
وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ نهى ليس صريحا في التحريم، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن جلوس المفردة.
وهذا أيضا ليس بجيد، بل هو صريح في التحريم، والنهي لا يلزم مجموع اللبس، بل اللبس منهي عنه وحده والجلوس منهي عنه وحده. نعم. نعم. وهذا
يرد على من بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير، فإنه ليس بنص بل هو ظاهر. وقد أخرج نواه في جامعه من حديث سعد بن وقاص قال لا نقعد على جمر غضى أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه، قال والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور بحديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.
من طول ما لبس سماه لبس، يعني من طول ما جلس عليه فسمى الجلس لبسا. نعم.
ولأن لبس كل شيء بحسبه، واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف، لأن الخطاب الذكوري لا يتناول المؤنث على الراجح. ولعل هذا ولعل الذي قال بمنع تمسك فيه بالقياس على من استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه، فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صحه الرافعي وصحه النووي الجواز واستدل به على منع افتراش رجل الحرير مع امرأته في فراشها، ووجهه المجيز لذلك المالكية، لأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليه الحلي من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. تنبيه: الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف، أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره.
نعم. بارك الله. إذا حكم بكفر حكم بالنار، النار عده الله للكافرين، إذا حكم بكفره حكم عليه بالنار، هذا فرع هذا، فكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا ما في إشكال. وإذا كان قامت عليه الحجة وليس عنده شبهة يشهد له، يشهد عليه إذا علم أنه علم خاتمته أنه مات على الكفر يشهد له في النار، أعوذ بالله.
نعم.
قبل وفاته وبعد وفاته، إذا ما يعرف أنه كافر يشهد عليه بأنه كافر إذا قامت عليه الحجة، إلا إذا كان له شبهة. أما إذا كان بلغه دعوة الإسلام وأصر يحكم بكفره، أعوذ بالله. وهم من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا لم على ذلك بعض الناس يظن أنه ما يشهد لأحد أبد ولا للكفار، لا يشهد في العموم لليهود والنصارى والكفرة والوثيق كلهم في النار، وكذلك يشهد المعين إذا علمت خاتمته وأنه مات على الكفر وليس له شبهة معه. أما إذا كان عنده شبهة أو ما يدرى ما خاتمته يشهد العموم ولا يشهد المعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب لبس القسي. وقال عاصم: عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مضلعة يجاو بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: حدثنا معاوية بن سويد بن مقرر عن ابن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في لبس القسي. وقسي ثياب نسبة إلى بلد يقال لها قس، قرية في مصر يقال لها القس، تأتي منها هذه الثياب. قال المؤلف رحمه الله ذكر أثر عاصم عن أبي بردة، قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج. هذا تفسير القسي، ثياب مضلعة يعني فيها خطوط عريضة كالأضلاع، والمراد المضلع ما نسب بعضه وترك بعضه. ثياب مضلعة فيها حرير وفيها يعني فيها خطوط كالأضلاع وفيها أمثال الأترنج، أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة، فهذه الثياب فيها حرير، تنتج أو تستخرج من هذه البلدة، بلدة القس. قال علي: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر، الشك وإماء معروفة، المعروف البلدة في مصر، قال لها القس. إلها الحافظ يقول إنها نسبة إلى بلدة، قال القس رأيتها ولم يعرف الأصمعي، قال بعضهم إنها بلاد الساحل، وقال على ساحل مصر، فهذه الثياب فيها أمثال الأسرج مضلعة، يعني أمثال الأضلاع خطوط الحرير. والميثرة فسر الميثرة قال الميثرة كانت النساء تصفعه لبعولتهن يعني أزواجهن. البعولة جمع البعض، بعولة الأزواج، البعض هو الزوج. الميثرة كانت النساء تصفعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، يعني فراش يوضع على سرج الفرس، يعني فراش يوضع على سرج الفرس أو على رحل البعير. كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، وكانت مراكب العجل يقال لها الميثرة بكسر الميم. والوتير هو فراش الوطين، فهو فراش يوضع على سرج الفرس أو يوضع على رحل البعير، إذا كان ركب بعير يوضع على رحل البعير، وإذا كان ركب فرس يوضع على سرج الفرس. تصنعه النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، أحمر الديباج العملة الحرير، وكانت مراكب العجب. فنهي عنها لأمرين، الأمر الأول تشبه بالعاجب، والأمر الثاني أن فيها حرير الأرجوان الأحمر. وقال بعضهم إنها أغشية للسروج، غشاء للسروج من الحرير. وقيل هي سروج من الديباج، فتكون أربعة أقوال كما ذكر الحافظ فيها. قيل إنها فراش يوضع على سرج البعير أو على رحل على سرج الفرس أو على رحل البعير، وقيل إنها وهي مراكب العجل، وقيل هي أغشية للسروج من الحرير، غشاء على السروج، وقيل هي سروج، هي نفس السروج، سروج من الديباج. ولهذا قال حصلنا على أربعة أقوال في تفسيره. ومراكب العجم، والمراد العجم إذا أطلق المراد من الكفار، ومن أسلم منهم فلا يطلق عليه ذلك. العجم الكافر من العجم يقال له عجم ويقال له علج، وإذا أسلم فلا يطلق عليه هذا. هذا تفسير عاصم عن أبي بردة، فصل الميثرة بأنها كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، يعني يستعملونها يصفونها يجعلونها كالصفة يعني كالغرفة. وأما هذا تفسير عاصم عن أبي بردة. وأما تفسير يزيد جرير عن يزيد فسرها بتفسير آخر فقال القسية ثياب مضلعة، يعني فيها أمثال الأضلاع يجاء بها من مصر فيها الحرير، فيكون نهي عنها لما فيها من الحرير. والميثرة جلود السباع، فهنا تفسيران للميثرة. تفسير الأول أنها فراش يوضع على سرج البعير أو رحل على سرج الفرس أو على رحل البعير، تصنعه النساء لبعولتهن مثل قطائف يصفونها، تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج. هذا تفسير عاصم على أبي بردة. وأما تفسير يزيد عن جرير فسر الميثرة بأنها جلود السباع. والبخاري رحمه الله اختار التفسير الأول، اختار تفسير عاصم عن أبي بردة. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. قال أبو عبد الله هو البخاري عاصم، يعني تفسير عاصم، تفسير عاصم على أبي بردة أصح في الميثرة من تفسير جرير عن يزيد. عاصم عن أبي بردة فسرها بأي شيء؟ يسرها بأنها مراكب العجم، فراش يوضع على رحل البعير وعلى سرج البعير، تصنعه النساء أو على رحل البعير تصنعه النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، وكانت مراكب العجم. هذا تفسير عاصم عن أبي بردة. أما للميثرة، أما تفسير يزيد جرير عن يزيد فهي في الميثرة جلود السباع، فينهى عنها لما في لأنها من جلود السباع، ولأن جلود السباع لا تطرب الدباغ فلا يجوز الركوب عليها. فتفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير ضعيف، تفسير ضعيف. ولهذا قال البخاري قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني تفسير عاصم على أبي بردة أكثر وأصح في تفسير الميثرة من تفسير يزيد. فتفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير ضعيف. وقال النووي تفسير باطل، تفسير يزيد بأنها جلود السباع تفسير باطل. وقال الحافظ ليس بباطل بل له توجيه. حافظ يقول النووي يقول تفسير هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه هذا الحديث، تفسير مثلا بجلود السباع. والحافظ يقول ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهما إذا كانت الميثرة وطاء، إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، فيكون النهي حينئذ إما لأنها مزيل الكفار وإما لأنها لا تعمل فيها الزكاة أو لأنها لا تزكى غالبا فيكون في حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبر. حافظ يوجهها يقول ليس الباطل التفسير بجلد السباع فيحمل على أن النهي لأنها من زي الكفار ولأن جلود السباع لا تفيد لها الزكاة لا تفيد لها الزكاة بخلاف جلود بهيمة الأنعام فإن الزكاة تحلها فإذا ماتت البيتة ودبغ الجلد صار الدباغ يطهرها بمثابة الزكاة تطهر الذبيحة. أما جلود السباع لا تفيد فيها أما السباع لا تفيد فيها الزكاة لو ذكيتها ما حلت فكذلك جلدها لا يطهرها الدباء. فعلى هذا القصي وفي هذا الحديث القصي والميثرة. وفي الحديث الثاني حديث ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القصي نهانا عن المياثر والنهي عن المياثر الحمر إما لأنها من الحرير أو لأنها من مراكب العجل العلة أنها إما لأنها من الحرير لأنها تصنعه النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج أو لأنها من مراكب العجل والتشبه بالكفار العجوز فنهي عن المياثر الحكمة في النهي لأحد أمرين إما لأنها من المياثر إما لأنها من الحرير وإما لأنها من مراكب العجل وكل من العلتين تجب المنع. وأما القسي فنهي عنه لأنه حرير لأن فيه خطوط مضلعة وفيه أمثال مترج من الحرير والحرير منهي عنه للرجال. فيكون في هذا الحديث في هذا الباب وهو لبس القصي جاء في النهي عن شيء القصي والميثرة. فنهي عن القصي لأنه من الحرير ثياب تأتي من بلدة القص في مصر فيها حرير مثل الأضلاع مضلعة والميثرة نهي عنها لأن فيها حرير تصنع النساء من الأرجوان الأحمر من الدباج أو لأنها مراكب العجب فلا يجوز التشبه به والعجب كفار. نعم والواقع أن فيها العلة ثانية على القول الأول لأنها من الأرجوان الأحمر من الدباج فيها دباج ولأن وكانت العاد مراكب العجب تسميها العلتان. لكن إذا لو أنت فتحت العلتين وصارت الأرجوان ما فيها حرير بقت العلة الثانية مراكب العجب. نعم حافظ أطال البحث في هذا. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحجة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
نعم هذا الباب فيه رخصة للرجال من الحرير للحكة. فذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن يعني ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما يعني لإزالة الحكة. وهل هذه الحكة بسبب القمل والحرير فيه برودة يزيل هذه الحكة فيه برودة وليون هو بارد ولين. فالثوب العادي إذا لبسه الإنسان مثل ثياب العالي الجلد غير الصحيح يتأثر ولا سيما النيل وحالي تأثر الجلد إذا كان مريض تأثر فيه بالحك. أما الحرير ففيه ليونة فإذا كان الجسم فيه جروح أو فيه أو كان بسبب الحكة هذه بسبب الجروح أو بسبب القبل فإن لبس الحرير يزيل هذه الحكة لما فيه من البرودة والليونة فيلبسه حتى يزول المرض حتى تزول الجروح حتى تزول آثار القبل. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير العوام وعبد الرحمن بن عوف وهما من العشرة المبشرين بالجنة رخص لهم في الحرير لحكة بهما. وإباحة الحرير للحكة يدل على أن تحريم الحرير ليس لذاته يدل على أن تحريم الحرير ليس لذاته بل لسبب التشبه بالنساء لما فيه من النعومة والليونة المناسبة للنساء. فكونه أبيح للحاجة يدل على أن الحرير ليس محرما لذاته يعني ليس طاهر وليس بنجس. كذلك الذهب ليس محرما لذاته لما استعمال الذهب والفضة لأنهما النقدان فلو استعمل الناس الذهب والفضة تأثر النقدان أو لأنهما عمولة هي عمولة الناس أو لما فيهما من كسر قلوب الفقراء أو لما في ذلك من الإسراف والخيلاء فتحرير الذهب والفضة ليس لذاتهما بل لعارض، لأنهما ليس فيهما مانع، لكن تحريمهما إما لكونهما النقدان فلو أبيح استعمالهما لتأثر النقدين هما العملة تبادل الناس بهما، أو لما فيهما من الشرف والخيلاء لأنها ثمينان ذهب وفضة أثمن العملة، أو لما فيهما من التشبه لما فيهما من الشرف وكسر قلوب الفقراء. فكذلك الحرير ليس محررا لذاته بل بسبب التشبه بالنساء لما فيه من النعومة والليونة المناسبة للنساء، ولهذا أبيح للحاجة. ويدل على ذلك أن الحرير كان أولا مباح، كان أولا مباح للرجال، وكان النبي يلبسه والصحابة لبسوه، ثم جاء الوحي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي في الحال نزعه، كان عليه ثوب حرير فنزعه نزعا شديدا وقال لا يحل هذا للمتقين، لا يلبس هذا، إنما لا يلبس هذا المتقون ولا يحل هذا للمتقين. وكذلك الذهب كان مباحا تختم للذهب كما سيأتي للرجال، ثم جاء النهي فنزع النبي خاتمه لما جاءه وألقاه، فنزع الصحابة خاتمهم وألقوه. نعم سبق في الترجمة الماضية أنه يباح من الحرير مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع، تكون في طول الثوب، في أطراف الثوب أو في الجيب أو في الأكمام أو في الأزارير. سبق هذا أنه رخص في مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع، ولو كان ذلك مستطيلا على طول الثوب، في أطراف الثوب أصبع أو أصبعين أو ثلاثة، أو في أطراف الأكمام أو في الجيب أو في الأزارير، هذا مستثنى. وهناك من أباحها مطلقة وهذا مردود، وهناك من منعها مطلقة حتى للنساء وهذا مردود، قولان مردودان. القول الأول أنه جائز للرجال والنساء مطلقة، والقول الثاني أنه ممنوع منه الرجال والنساء مطلقة، والقول الثالث الوسط الذي دلت عليه النصوص وعليه الجماهير أنه يباح للنساء ويحرم على الرجال، ويباح للرجال مقدار أربعة أصابع فأقل. نعم أربعة لا بأس، أربعة تكون في أطراف الثوب وفي الأكمام وفي الجيب والأزارير فلا بأس.
باب الحرير النساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا.
نعم هذه الترجمة لحكم الحرير اللي سقى باب الحرير النساء، ولم يجزم بالحكم مراعاة لمن قال بالمنع، مع أنه قول ضعيف والجواز واضح. كان الأولى المؤلف أن يقول باب جواز لبس الحرير للنساء فيجزم بالحكم على عادته، لكنه ترك الحكم لأن فيه خلاف المسألة. هناك من منع النساء من الحرير وهو قول ضعيف، والحلة مكونة من إزار ورداء، قال له حلة من ثوبين، وقيل لا يسمى حلة إذا لبس أحدهما فوق الآخر وكان من جنس واحد. والحلة السيرة هو الثوب قول برد حرير السيرة أو حلة السيارة، هو ثوب الحرير الذي فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، ثم السيارة يعني فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، وقال بعضهم ان ثوب مضلع الخليفه مضلع بالحرير، وقيل مختلف الالوان في خطوط ممتده كانها السيور، وقيل هو الوشي من الحرير، سيرا على وزن حولا. ذكر حديث علي بن ابي طالب قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حله سيرا، يعني حله حرير، فخرجت فيها فراى الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه، يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسها إياه، لا 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 يلبسها. قال فشققتها بين النساء، وفي لفظ فشققتها خمرا بين الفواطم، خمر جمع خمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، قالوا خمار، نسميها الشيلة، بعض العام يسمى الغدفة أو الشيلة، هي الخمار، وهو اسم الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها. النبي صلى الله عليه وسلم كسى عليا حلة من حرير، فظن علي أنه يريد أن يلبسها، فلما لبسها وخرج رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وخلعها وشققها خمرا بين نسائه، بين الفواطم، الفواطم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدته، وهناك فاطمة ثالثة، فإن فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، شقها خمرا، قال فشققتها خمرا بين الفواطم، فواطم يعني فاطمة، ثلاث فواطم، فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمه بنت أسد والدته من أسد بن هاشم، وفاطمة ثالثة فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. والحديث الثاني حديث عمر أنه رأى حلة تباع سيرة تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إلى ثوب والجمعة، قال إنما يلبس هذه من لا خلق له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعث إلى عمر، بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرة كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها يا رسول الله، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، وقد سمعتك تقول في حلة عطارد ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنما يلبسها هذه من لا خلق له الحرير يعني الرجال، ثم كساه حلة هنا. فقال له رسول الله كيف تقول انه يلبسها من لا خلق لها ثم تكسوها كله حله؟ قال ما بعثها بك لتلبسها، انما لتكسوها لتبيعها فتنتفع بثمنها او تكسوها. وكذلك لما كسى علي رضي الله عنه لم يكسوها ليلبسها، ولذلك لما لبسها راى الغضب في وجهه. ففي دليل على ان اعطاء الشيء لا يلزم منه لبسه، ان اعطاء الشيء الممنوع لا يلزم منه لبسه، بل يعطاه وان كان لا يحل له لبسه ليبيعه فينتفع بثمنه أو يكسوه من يحل له لبسه. فإذا أهدى لك شخص ساعة ذهب، هل معنى ذلك أنه إذن لك بأن تلبس ساعة الذهب وأنت رجل؟ لا، ليس المراد يعطيك ساعة ذهب لتبيعه تشتري ثمنه، أو لتلبسها زوجتك الذي يحل لها لبس الذهب، أو لوالدتك أو لأحد محارمك. وكذلك لو أهدى لك إنسان ثوب حرير، هل معنى ذلك تلبسه أنت؟ لا، كيف تقبله أنت لا يحل لك لبسه لكن تبيعه تتم بثمنه أو تكسوه أهلك ممن يحل له لبسه. ولهذا لما قال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت إنما هذه لبس من لا خلق له، فقال إنما بعثت بها إليه لتبيعها أو تكسوها. فكساها عمر أخله بمشرك بمكة، أهداها له مشرك بمكة، لأن المشركين لا يلتزمون بأحكام الشريعة، وفي دليل عليهم لا بأس بالنفقة على المشرك القريب إذا لم يكن محاربا لكن حربيا، ينفق عليه ويكسى ويطعم ويحسى إليه ويقاضي، يكون هذا دعوة له إلى الإسلام. الله تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهكم الله عن الذين قاتلكم بالدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي قوله عمر يا رسول الله لو ابتعتها لو اشتريتها، ابتع يعني اشترى، لو ابتعتها قال ابتع هذا الطعام يعني اشترى، يقال باعه اي يطلق البيع على الشراء، يقال له بيع. لو ابتعتها يعني لو اشتريتها تلبسها للوفد الى اتوك والجمعه. فعمر لما راى حله سيره تباع اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بان يشتريها ليتجمل بها للوفد أو للجمعة. فيه مشروعية التجمل للوفد والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تلبسها للوفد والجمعة، لكن أنكر عليه شراء حلة الحرير، ولم ينكر عليه قوله تلبسه الوفد والجمعة، ما أنكر هذا عليه، فدل على مشروعية التجمل للوفد لمقابلة الوفود. يشرع الإنسان التجمل لمقابلة الوفود يلبس ثياب حسنة، وكذلك يشرع الإنسان التجمل للجمعة ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، ولكن أنكر عليه كونه يشتري حلة الحرير، ولم ينكر عليه التجمل، مشروعية التجمل، فدل على مشروعية التجمل للوفد والجمعة. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، برد يعني ثوب من البرود، البرود كانت تأتي من اليمن، فدل على هذا على جواز لبس النساء للحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم كلثوم ابنته على لبس الحرير، فدل هذا على جواز الحرير للنساء وهو مطابق الترجمة. وهناك أحاديث أصرح من هذا في حل الحرير للنساء، لكنها ليست على شرط البخاري، ليست على شرط، لأن شرط البخاري شرط متين، يشترط البخاري رحمه الله المعاصرة، معاصرة الرويين، يعني كل منهما يعاصر الآخر ويسمع منه ولا مرة، يشترط السماع. وأما مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة ولا يشترط الالتقاء الملاقات، البخاري يشترط الملاقات ولا مرة للروين، إذا حصل إذا ثبت الملاقات بينهما ما يروي يعني إلا عمن ثبت لقاؤه له، إذا فلان عن فلان لا بد أن يلتقى ولا مرة عند البخاري شرط البخاري. وأما المسلم ما يشترط الملاقات، يشترط المعاصرة، إذا كان معاصر له وأمكن اللقاء يكفي هذا، فلهذا كان شرط البخاري أمكن وأقوى. والإمام مسلم رحمه الله شنع في مقدمة الصحيحة عن الذين يشترطون الالتقاء، وقال إن هذا لم يقل به أحد من العلم، وجماهير أهل العلم كلهم على أنه يكفي المعاصرة، وشنع وأطال في هذا حتى قيل أنه قصد الشيخ البخاري في هذا. وهناك من زاد على شرط البخاري من العلماء من اشترط طول الصحبة، أيضا اشترط طول الصحبة، ولهذا قال العلماء إن شرط البخاري أمثل وأقوى من شرط المسلم. فهناك حديث صحيحة في جواز لبس النساء للحرير لكنها ليست على شرط، أشار إلى الحافظ حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصحاب الحبان والحاكم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهب فقال هذان حرامان على ذكر أمتي حل لإناثهم، هذا صريح، صريح في حل الذهب والحرير للنساء، أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثهم. والحديث الثاني أخرجه أحمد الطحاوي وصحها من حديث مسلم بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر قم تحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعته يقول الذهب والحرير حرام على ذكر أمتي حل لإناثهم، فهذا صريح في حل الحرير للنساء لكنها ليست على شرط المسلم، فاذكر بهذه الحديث التي فيها دليل على حل الحرير للنساء ولم يجزم بالترجمة، وإن كانت الأدلة قوية وصريحة في هذا على خلاف عادته. هنا ذكر في الحافظ هنا فائدة وهو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، قاعدة أصولية، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا وأعطى عمر حلة حرير ولم يقل لأنها لا يحل لك لبسها، فأخر البيان عن وقت الخطاب، لكن لم يخرج عن وقت الحاجة، وقت الحاجة لما جاء وقت الحاجة رأى الغضب في وجه علي فدل على أنه لا يجوز لبسها، فلذلك خلعها علي وشققها خمرا بين السائل. ولما سأله عمر قال يا رسول الله أعطيتني الحلة الحرير وقد قلت فيها، بين له فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة. القاعدة الأصولية تقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وقاعدة الأصولية الثانية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب بقي إشكال عمر أرسل بها إلى أخ له مشرك، فكيف يكسوها أخ له مشرك؟ فهل الكافر هل هو غير مخاطب بالفروع؟ والجواب أن الكافر مخاطب بالفروع، الشريعة الكافر يعني مخاطب فروع الشريعة وأصولها، لكن لا يصح منه في حال كفره العمل حتى يوحد الله ويدخل في الإسلام، وإلا فالكافر يعذب، يعذب على كفره، ويعذب على ترك الصلاة، ويعذب على لبسه الحرير، يعذب يوم القيامة. لكن لو ترك لبس الحرير في حال الكفر ما ينفعه، ما ينفعه إلا إذا أسلم. شو قالوا فيه هنا ذكر حلقة تنبيه هنا، وجه إدخال هذا الحديث في الصفحة 99 و 200 في آخر الصفحة، تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء.
تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمرة بيعها وتكسوها، لأن الحرير إذا كان نفسه محرم عن الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال في ذلك، فينحصر الإذن في النساء. وأما كون عمر كساها لأخ أخاه فلا يشكل على ذلك عندما يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، فيكون أهدى عمر الحلة لأخي ليبيعها وكسوها امرأة. ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال للتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي إما للمرأة أو الكافر بقارينة قوله إنما يلبسها، إما يلبس هذا من لا خلق له أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر، وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن عمر قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرها له ثم إنه كساها عمر مثله. الحديث وفيه إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. وسدل بي على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء هي التي تكون من الحرير الصرف. قال ابن عبد البر هذا قول أهل العلم، وأما أهل اللغة فيقولون هي التي يخالطها الحرير. قال والأول هو المعتمد. ثم ساق من طريق محمد بن سيرين،
هنا ذكر في آخر الحديث قال ابن عبد البر في جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا في صفحة 301 قبل آخر الشرح بعشرة أسطر أو 12 سطر. وقال ابن عبد البر فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا.
قال ابن عبد البر في جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا، وتعقب بأن عطارد
شخص حلة اسمه عطارد. نعم.
إنما وفد سنة 9 ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك، وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة 9 أن تكون قصة الحلة كانت حينئذ، جاز أن تكون قبل ذلك. وما زال المشركون يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين للبيع وغيره، وعلى تقدير يكون ذلك سنة الوفود، فيحتمل أن يكون في المدة التي كان بين الفتح وحج أبي بكر، فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر سنة 9، ففيها وقع النهي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبا من الفروع، لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك ولم ينكر عليه، وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها، فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبسها هو. وأجيب بأن المسلم عنده من وازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن كف، بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي محرم، فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له لما في تمكين منه من إعانة على المعصية. ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذ خمرا ونحتمل أنه قد يشرب عصيرا، وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية لكن يحتمل يكون ذلك كان على أصل إباحة، وكذا يكون مشروعية خطاب
الغلام الجميل يعني الرقيق، مراد الغلام الجميل الرقيق. نعم.
لكن يحتمل يكون ذلك كان على أصل إباحة، وتكون مشروعية خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقع والله أعلم.
صاب أن الكافر مخاطب بالفروع غيره، لكنه لا ينفع في حال كفره امتناعه، في حال كفره إذا يكون يمتنع عن الخمر أو يكون يمتنع عن لبس الحرير ما يفيده، وإن كان يعذب عليه يوم القيامة وعلى ترك الإسلام، يعذب على شرب الخمر وعلى لبس الحرير وعلى جميع المعاصي وعلى الكفر يوم القيامة، لكن في الدنيا لا ينفعه امتناعه عن المحرمات، لا ينفعه إلا إذا أسلم، إذا أسلم نفعه، أما في حال كافر ويمتنع عن المحرمات لا يفيده شيئا. نعم، لأنه يستعملها، يعني ما أسلم، ما التزم بها، ما دخل في الإسلام، فهو يستعملها سواء يعني يعطيه عمر أو يعطيه، يريد يستعملها. نعم، سب. قال إيش؟ إيه نعم، أخلي أمه مشرك. صحيح، عمر هداها له. لا، لأن هذا من البر، لأنه في وقت الهدنة، في وقت الهدنة في فالكافر غير حربي، فلا يكون حربي في هذه الحالة في صلح. والممنوع، والممنوع إهداء الكافر الحربي، هذا هو اللي لا يعان بشيء. الحربي ما فيه إلا الحرب، ابن الحرب، لا 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 يطعم ولا يسقى، بل يقتل، ماله دمه هدر وماله هدر، غير معصوم. أما لك الكافر المستأمن أو الذمي والذي دخل بأمان أو بعهد، فهذا دمه معصوم وماله معصوم، يجزى على ماله ويطعم ويسقى ويحسن إليه ويعامل معاملة حسنة، ويكون هذا دعوة، دعوة لها الإسلام. فالذي فعله عمر مع أخيه هذا لأنه كافر غير حربي ومن قرابته أخو لأمه، فهو يحسن إليه، مأمور بالإحسان إليه، هذا من الإحسان إليه. حتى إن بعض الصحابة وقف على قريب الله، وقف على قريب الله كافر. نعم نعم، في الصحيح ما يفعل، لكن تؤمر بالتستر حتى لا تستر المسلمين من هذا الباب، حتى لا تستر المسلمين. ولهذا قال العلماء إذا كذلك لا يشرب الخمر في الشوارع أمام الناس حتى لا يكون فتنة، لكن إذا شربوا الخمر في أمكنتهم وفي بيوتهم الخاصة وأحيائهم الخاصة بهم ما علينا منهم، أو تبرجوا ما علينا منهم، بينهم فيما بينهم وبيوتهم الخاصة ما ينهون. نعم، حكم الحاكم هذه مسألة ثانية، حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. المسائل الخلافية كان فيها قولان لأهل العلم، ثم حكم الحاكم بأحدهما ارتفع الخلاف. مثال ذلك شخص يترك الصلاة كسرا وتهاونا، في خلاف من العلماء، قال يكفر فلا يغسل ولا يصلى عليه، ومنهم قال يكفر كل أصغر ويقتل حدا فيغسل ويصلى عليه. فإذا رفع إلى الحاكم الشرعي واختار القول بكفره ارتفع الخلاف، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتفنق. وإذا اختار القول الثاني وقال أقتله حدا فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم إيه؟ لا ثمنا، هذه ثمنا، هذه الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين وتحت الدولة، تحت الدولة الإسلامية، فإنهم يلتزمون، يلتزمون، بل يكون هذا نقض للعهد. ولهذا لما فعل اليهود شيئا من ذلك، ولما فعل يهود امرأة مسلمة وجر ثوبه، اعتبر هذا نقض للعهد، يعتبر نقض للعهد، لأن الكفار الذميون في بلاد المسلمين شروط التزموا بها، منها أنهم لا يظهروا دينهم في الشوارع، ومنها لا يشربوا شرب الخمر، ومنها أنهم لا يبنون كنائس جديدة، ومنهم لا يزيدون في البناء، شروط التزموا بها، ذكر العلماء وذكر المقيم في كتاب أحكام الذمة. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر وقد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فردد وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته وأتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له ومعه أجال غساني؟ قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرب، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
هذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، وأن أمورهم مبسطة، كان لا يتكلف، كان يجلس على الحصير ويؤثر في جنبه، وكانت وسادته من أدب حشوها ليف ينام عليها، وليس في بيته شيء. فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس ولا يتوسع، لأنه يريد الله والدار الآخرة، والله زوى عن نبيه لا لهوانه عليه، ولكن ليتوفر أجره وثوابه عند يوم القيامة. ذكر حديث ابن عباس في قصة سؤال عن المرأتين اللتين تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وإيلائه منهن شهرا واعتزاله في المشربة، لأنه اجتمعنا عليه في النفقة، مطالبة بالنفقة، فهجرهن شهرا وجلس في مشربة. ذكر حديث ابن عباس قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله تعالى: إن تظاهر عليه، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه يعني تتعاون عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ابن عباس يقول لبثت سنة في خلافته ولا في خلافة عمر، يقول لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، يقول سنة من هيبته، ما أدري الوقت المناسب، متى أسأله؟ سنة كاملة يريد أن أسأله. فقال له مرة، اختصر المؤلف هذه القصة، لكن في طريق الأخرى أنه قال: قلت إني أريد أن أسأل لي سنة وأهابك. قال: يا ابن أخي لا تفعل، ما كان من علم أحضرتك. فوجد فرصة سانحة فنزل يوما منزله فدخل الأرى، كان يقضي حاجته، كان في البرية، فلما خرج وجد فرصة مناسبة وأتى بالماء وسألته، قال: من المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله؟ في قول الله تعالى: إن تظاهرا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله. فقال عمر: عائشة وحفصة، المرأتان فيه العناية بطلب العلم وسؤال الأكابر. ابن عباس للصغار، صار صعب ويعتني يسأل الأكابر عمر، والعناية بتفسير القرآن وفهم مراد الله عز وجل، وعمر من الكبار ممن وعى ذلك وحضر التنزيل. فقال المرأتان عائشة وحفصة، وهذا بسبب الغيرة، بسبب الغيرة رضي الله عنه، قلنا خير النساء وأفضل النساء، ومع ذلك حصلت الغيرة، الغيرة جبلة في النساء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهن ويعذرهن، والله تعالى فوق ذلك يعذرهن لما جبلنا عليه من الغيرة، وهن خير النساء، ولأنهن بشر مهما كان، فهن من البشر، والنساء طبعن على الغيرة، فتظاهر عليه، فأنزل الله هذه الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ثم قال عمر: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، يعني كانوا في الجاهلية يحتقرون النساء. المرأة لا قيمة لها ولا وزن، حتى إنهم يمنعونها من الميراث، لا ترث، لا يعطون شيء من الميراث، ولا يشاورونها في شيء من الأمور، ولا يكون لها أي شيء من الأمور، لا تشاور ولا تسأل ولا يهتم بها. قال: فلما جاء الإسلام وذكرهن الله، رأينا لهن بذلك علينا حق، ذكر الله النساء وكرمهن وأمر بإعطائهن حقوقهن. قال عمر: لما رأينا ذلك عرفنا أن لهن حق، وإلا في الجاهلية ما يعرفون الحق. الله سبحانه وتعالى كرم النساء، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرجال عليهن درجة. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى النساء، وأمر بكسوتهن والنفقة عليهن، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال عمر: فعرفنا أن للنساء حقا علينا، وإلا في الجاهلية لا قيمة للمرأة. ومع ذلك من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، نعرف أن لا حق لكن لا ندخله في شيء منه، ولا نشاورها أي أمر مسألة أو في إشكال لا يشاورها في أي مسألة تتعلق بالبيت أو بكذا أو بكذا، لا يشاور المرأة لا قيمة له. قال عمر: وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت له: وإنك لهناك، يعني كيف تغلطين الكلام، تتدخلين في الأمور، متى كان هذا المرأة تتدخل لما أغلط؟ فقالت: فقلت له: وإنك لهناك، في اللفظ الآخر أنه قال: كيف تردين علي وكيف تتدخلين، ما لك ولهذا الأمر؟ فقالت: تقول هذا لي وابنتك تولي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الآخر أنه قال: تقول لهذا وابنتك حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتغاضبه إلى الليل ما تكلمه، وأنت تقول هكذا؟ يقول: فقلت. فقال عمر: خابت وخسرت من فعل ذلك. قال: فأخذت ردائي ثم جئت إلى حفصة ودخلت عليها. هنا قال: إنه حذرك أن تعصر الله الآخر. قال: قلت له: أتراجعين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل حتى تهجرين؟ قالت: نعم. فقال: إنه حذرك غضب الله ورسوله، لا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل عن شيء، وإذا أردت شيء فاسأليني أنا أعطيك، ولا تراجع النبي. أما تأمين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي، ولا يغرنك أن كانت ضرتك عائشة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إليه وهي أجمل منك، فأنت لا يبالي بك الرسول، هذه زوجته عائشة هي أحب النساء إليه وقد يكون لها دربة عليه، لكن أنت لا تأمين غضبه. ثم قال: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. قال: وتقدمت إليها فأتيت أم سلمة، يعني كان عمر دخل أراد أن ينصح نساء النبي، وجاء واحدة بعد واحدة ونصح حفصة ثم نصح أم سلمة، كل واحدة يخضبه. فقالت أم سلمة: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا كلها، فلا نبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وأزواجه. لفظ الآخر قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ تدخلت في كل شيء حتى بين الرسول وبين النساء؟ قال: فكسرت مني، وكنت أريد أن أتكلم لكن لما قال في هذا الكلام يعني كسرتني كسرة حتى إني يعني قللت مما أريد أن أتكلم. قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتيته بما يكون، وإذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون. هذا فيه التناوب في طلب العلم. كان عمر كان سكن وهو قريب له من أنصاري بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتناوبون في التناوب في طلب العلم، يكون له زميل فيتناوب، فإذا لم يمكن الحضور كل يوم يحضر أحدهما فيبلغ كل من صاحبه ما سمعه من طلب العلم. كان الأنصاري ينزل اليوم وعمر يبقى، فإذا جاء أتاه بخبر ذلك اليوم وأخبره بما سمعه من العلم، وفي اليوم الثاني ينزل عمر ويسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه بالخبر ويأتيه بالعلم، وهكذا. ينبغي الإنسان إذا كان مشغول ولا يستطيع الحضور كل يوم يكون له زميل مثلا يبلغه ما بالفوائد العلمية. والأنصار فيها الآن تسجيل الآن وتسجيل الدرس وحفظ الدرس في الشبكة، فهذه من النعم. لكن في الأول ما كان في شيء، كان الواحد في تناوب، كل واحد يأتي يتناوبون، من كان مشغول ينوب عنه زميله ويأتي له بالفائدة، وفي اليوم الثاني يأتي الزميل الثاني وهكذا. نعم. ثم ذكر قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه واعتزاله بالمشروبة، فكان هذا الحديث جمع بين مجيء عمر وبين هجره النساء. قال: وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، يعني من حول رسول من العرب كلهم قد استقام له، يعني أمن منهم لأن النبي تقوى، فهو يأمن من الأعراب ومن القبائل ما عنده من الصحابة جيش، فلا يبقى إلا ملك غسان بالشام. يخشون من غسان، ملك غسان بالشام من سبع جروب، فيخشون من ملك غسان. وقال كنا نخاف أن يأتينا، وفي وقت كنا نتخوف، كنا نسمع أن غسان تنعل خيلها النعل، يعني إذا أرادوا أن يغزوا يلبسونها النعل، نعل خاص من الحديد. يقول نتحدث أن غسان تريد أن تغزو المسلمين يلبسونها النعل الخيل، فكان عمر يتخوف، يقول كنا نتخوف، يعني شاع بين الصحابة بين المسلمين أن غسان تريد أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا اللي نخافه. وأما من حول الرسول من القبائل فهؤلاء أمرهم سهل لأنهم قبائل قليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى منهم، ولهذا قال فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري زميله اللي تنابه إياه طلب العلم للرسول، وهو يقول إنه قد حدث أمر، قد حدث أمر. وفي اللفظ الآخر أنه قال طرق بابي طرقا شديدا طرق، وقال أثم هو، يعني كان يقول أخرج، يعني طرق الباب طرقا شديدا حتى فزع عمر. ثم لما خرج إليه قال إذا قد حدث أمر، يقول الأنصاري له قال ما هو، أجاء الغساني، جاء غسان لنتخوف منها، يعني غزونا، أجاء الجيش، قال لا أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا دليل على اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم نساءه، سواء طلاق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أشد عليهم من مجيء الغساني، أشد. أجاء الغساني، أجاء الجيش نتخوف، قال لا حدث أمر أعظم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذه إشاعة، شوف إشاعة الأخبار حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يشيع الأخبار من دون تأمل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه في الواقع، لكن شاع بين الناس، شاع بين الناس وصاروا يتحدثون. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يشيع الخبر حتى يتأكد. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالإشاعة أمرها خطير، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاعت إشاعة النبي طلق نساءه، حتى جاء الأنصاري وطلق باب عمر طلقا شديدا، عمر فزع لهذا الأمر أيضا كذلك وذهب. في اللفظ الآخر أنه ذهب إلى النساء ووجد الناس يبكون حول المنبر وجالس يبكي معهم، وجاء لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا البكاء في حجرهن كله، يبكون كل حجرة فيها بكاء، شاع بينهم أنه طلق نساءه، النساء تبكي في البيوت والناس في المسجد يبكون، وشاع بين الناس طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق النبي النساء. فعمر أراد أن يستيقن الخبر مصدر، قال وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صعد في مشربة الله، المشربة غرفة مرتفعة، في الوقت أنها الأخر أنها عليها درج، اعتزل نساءه لمدة شهر، حلف أن لا يدخل عليهن شهرا لأنهن اجتمعن في النفقة وطلبنه بالنفقة، فهجرهن شهرا وآلى أن لا يدخل عليهن شهرا. ولهذا قالت عائشة فنزل 29 يوما، قالت عائشة كنت أعدها عدا بأصابعي، قالت رسول نزلت 29 وانت حلفت شهر، فقال إن الشهر لا يتم، إن الشهر يكون 29، كان الشهر في ذلك الوقت كأنه بدأ الشهر من أوله فلم يتم الشهر في ذلك، فلهذا نزل 29. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر أتى إلى المشربة ووجد فيها على باب المشربة وصيف، يعني غلام بواب، فقال استأذن لي رسول، قل بالباب عمر. هنا اختصر القصة، في اللفظ الآخر أنه استأذن ثلاث مرات، وجاء الغلام في اللفظ الآخر غلام أسفل قال استأذنت ذكرت الكلام فلم يأذن، فذهب مع الناس اللي يبكون في المسجد، قال ثم غلبني ما أجد فجئت مرة ثانية فقلت استأذن لي عمر، استأذن له فرجع فقال ذكرت الكلام فلم أكلم، فرجع يبكي معهم. ثم استأذن في المرة الثالثة قال فلم يؤذن له، ثم ذهب يبكي معهم، ثم بعد أن جاء الغلام وقال يا عمر أذن لك، فجاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فدخلت، قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، هذا هو الشاهد من الحديث، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم الترفه والنعيم، حصير ما منسوج من سعة النحل، قد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وتحت رأسه برفقة في الأرض وسادة من أدب حشوها ليث، حصير وسادة حشوها ليث والبيت ما في شيء. قال وإذا أهب معلقة وقرض جلد، في اللفظ الثالث جلود معلقة وقرض الذي يدبغ به الجلد. يقول هذا ما في اللفظ الآخر فوالله ما رأيت ما يرد البصر في هذا المكان إلا جلود معلقة وقرض وهو الذي يدبغ به. فبكى عمر في اللفظ الآخر قال يا رسول الله ذكرت فارس والروم وما هو فيه من النعيم وأنت رسول الله وهذه حالة؟ قال فاستوى جالسا فقال أنت في شك يا أبو الخطاب؟ هؤلاء قوم عدلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. ثم قال استأنس يا رسول الله؟ قال نعم. قال فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، ذكر للرسول قال في الحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله، وذكرت قول أم سلمة وقال تريد أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، فضحك الرسول ويريد أن يزيل عنه الهم، يريد عمر أن يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك. ثم قال استأنس يا رسول الله، ثم ذكر اختصر القصة وذكر حالته حالة قريش. قال كنا يا رسول الله كنا قوما نغلب نساءنا في قريش، ثم لما جئنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اختصر القصة قال فلبث 29 ليلة ثم نزل. والحديث الثاني حديث أم سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ الخزائن المال والدنيا وفيها الفتن، المال والدنيا فيها الفتن. ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قرن نزول الخزائن بالفتن، إشارة إلى أنها تتسبب عنها، خزائن تتسبب منها الفتن. ولهذا قال النبي لا إله إلا استيقظ من الليل، وفي اللفظ الآخر استيقظ فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لأن يصلينا؟ وهذا هو الواقع الآن، الفتن والأموال إذا فتحت على الناس حصل شرور فتن، فالدنيا ضرت الآخرة. كان الناس مثلا في هذا البلاد في عافية من كثير من الفتن، لما كان المال قليل ما يوجد الآن، لما فتحت المال الدنيا على الناس صار وجد الآن كثير من الفتن. وجد الآن من الفتن مثلا القنوات الفضائية، لولا المال فالدول الفقيرة أو الأبكار الفقيرة اللي ما عندهم كهرباء ما عندهم قنوات فضائية ولا تلفاز ولا شرور ولا ما يعرض في هذه القناة الفضائية من تشكيك في دين الله والدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية وتعليم الإجرام وصور النساء العاريات، متى عاشت هذه؟ من المال. لو لم يكن فيه مال ما جاءتها، كان الناس في عافية قبل، لا يوجد كهرباء ولا يوجد أموال. كذلك كان الناس في عافية من الخدم والخادمات والسائق الآن والسحر والسحرة، كم نسمع الآن من الشرور والفتن بسبب الخدم والخادمات، كم نسمع من الفواحش التي فعلت بالخادمات وكذلك الخدم وسائق السيارات وفعلوا من الفواحش، كم نسمع مما قال إنه ولد له ولد يشبه الخادم وقائد السيارة والعياذ بالله، كل هذه بسبب كان الناس في عافية من ذلك. لولا بكم مال ما أتى الإسلام بخادم ولا بخادمة وكان في عافية. وكذلك السحر والسحرة التي انتشر بسبب الخدم وسائق السيارات، هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني كي يصلينا، في دليل على أن الصلاة يدفع الله بها فتن، الصلاة والعبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، وإذا كسرت الشمس فزع إلى الصلاة. ولهذا قال من يوقظ صواحب الحجرات، فزع إلى الصلاة وإلى العبادة، والعبادة في الهرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن كهجرة إليه، من يوقظ صاحبه. ثم قال كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كم للتكفير، كم من كاسية في الدنيا بسبب الرفاهية والنعيم ولكنها عارية يوم القيامة، عارية من شكرها. قال الزهري وكان هند لها أزرار في كبيها بين أصابعها. قول الزهري هذا يعني ذكر أن قول الزهري وكان هند لها أزرار في كبيها بين أصابعها، قال الحفظ المعنى أنها تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كبيها، فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منها شيء فتدخل في قوله كاسية عالية. كان لها أزرار في كبيها بين أصابعها يعني تزر الأزارير، لماذا؟ تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كبيها، فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منها شيء فتدخل في قوله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، تخشى أن تكون كاسية إذا لم تزر الأزارير فيظهر شيء من بدنها فتكون كاسية في الدنيا لكنها عارية في بداية شيء من جسدها. وهذا فيه يعني في هذا الحديث يعني مطابقته للترجمة فيه تحذير من اللباس الرقيق من الثياب الوسط التي تصف أجسام النساء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره. وفيه التقلل من الدنيا والتبسط لأن هذه الألبسة التي هي توسع تنافي التبسط، ومن لم يكن له شيء من الدنيا تبسط وسلم من الفتن. قوله كم من عاسك آخر الشرح كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال ابن بطال.
قوله كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال ابن بطال. قرن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنها، وإلى أن القصد في الأمر خير من الإكثار وأسلم من الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة. وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك، قال وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره، انتهى. وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد بقوله كاسية عارية كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن. ويحتمل أن يكون الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع، فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم سلمة مطابق للباس. والمراد بقوله يتجزى أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
نعم، هذه الترجمة فيه الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. ذكر فيه قصة كساء النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لأم خالد، هذا سبق في باب الخميصة السوداء. الخميصة السوداء ذكر هذه القصة وعاد هنا للدعاء، عاد لاستنباط الأحكام. ترجمها السابقة في ثياب الخميصة حيث ألبسها الخميصة، وهنا عاد للدعاء حيث دعا لها بأن يعني تبلي وتفلي. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يعني داعب هذه الطفلة الصغيرة وهي أم خالد. أتي النبي بثوب فيه خميصة سوداء، قال لمن حوله من ترون نكسوا هذه الخميصة؟ فسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد. وأم خالد طفلة صغيرة، وهي أم خالد بن سعيد بن عمرو بن العاص فقالت فأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تكنية الصغير، سماها مخالد وهي طفلة، لا بأس يكنى الصغير ولو كان صغير، يكنى ويجوز أن يكني نفسه ولو لم يتزوج أبو فلان، والطفلة تسمى أم فلان ولو كانت صغيرة. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمداعبة الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أبو عمير طفل صغير له نغر طير فمات، كان النبي يداعبه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير من حسن خلقه. وفيه مشروعية الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، وهذا هو الشاهد الترجمة. فإن النبي أبه وقال أبلي وأخلقي، هذا خبر على الدعاء، والمعنى اللهم اجعلها تبليه وتخلقه، يعني يطول عمرها حتى تبلي هذا الثوب وتخلقه. وروي أبلي وأخلقي بالقاف، يعني تبلي له ويخلق ويبلع ثم تلبسي مكانه ثوبا آخر. وروي أبلي وأخلفي بالفاء، وهذا أرجح، أبلي وأخلفي غيره، فدعاء له بأن تبلي هذا الثوب وتخلفه بثوب آخر، هذا أولى لأن هذا فيه معنى جديد. أما إذا قال أبلي وأخلقي المعنى واحد، والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، فقل أبلي وأخلقي، أخلقي مؤكدة لأبلي، يعني اخلق ويبلى، لكن أبلي وأخلفي يعني تبلي هذا الثوب وتخلفي مكانه ثوبا آخر، تبلي فأرجح أبلي وأخلفي، يعاون لها بأن تبلي وتخلفه ثوبا آخر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى علم الخبيصة ويشير بيده إلى إلي، هذا قالت بعد أن كبرت وهي طفلة، ويقول يا أم خالد هذا سنة، هذا سنة يعني هذا حسن، وسنة كلمة حسن بالحبشية في دليل على أنه لا بأس للتكلم باللغة الأجنبية في بعض الأحيان، الشيء القليل لا بأس يتكلم باللغة، مثل ما فعل أبو هريرة رطن بالفارسية لما أغضبوه رطن بالفارسية ثم أخبرهم، فلا بأس يتكلم بكلمة، لكن كون اللسان دائم يغلب عليه كلام باللغة الأجنبية ما ينبغي، مثل ما يفعل بعض الناس تجد أكثر كلامهم كله باللغة الأجنبية، صار إذا طلب صحق تكلم باللغة أعطني البلغ، وإذا طلب كذا أعطني كذا، ولا يتكلم باللغة العربية إلا نادر، والمطبخ يسميه باسم عجمي والسكين باسم عجمي وهكذا باسم اللغة الأجنبية، هذا ما ينبغي سن يكون أكثر كلام باللغة، لكن الشيء القليل فلا لا بأس به، مثل ما فعل النبي تكلم قال هذا سنة، هذا سنة، سنة كلمة بالحبشية معنى هذا حسن. أو هذا الحديث في شاهد الترجمة قوله أبلي وأخلفي بالفاء تعاون بالقاف، أدعي وأخلق أبلي وأخلقي بالقاف أو بالفاء أدعي وأخلقي، فهو دعاء بإبلاء الثوب وإخلاقه أو بالدعاء بإبلاء الثوب والخلف بدله، فهو دعاء كقوله اغسل وارحم. ومن الدعاء الوارد ما أشار إليه الشارع، ذكر حديث ورد الدعاء الوارد في من لبس ثوبا جديدا، ذكر حديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال البس جديدا وعش حميدا وبت شهيدا. وكذلك أيضا جاء ما يدعى له لمن لبس الثوب الجديد، حديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سمع باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي من حديث عمر رفعه من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورته وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا. وكذلك أيضا ما أخرجه أحمد والترمذي وحسن من حديث معاذ بن أنس رفعه من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول ولا قوة من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أحاديث وردت لكنها ليست على صوت البخاري فاكتفى بهذا الحديث أبلي وأخلفي، هذا دعاء أبلي وأخلفي أو أبلي وأخلفي. نعم.
باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم، هذا الحديث النهي عن التزعفر للرجال، فيه النهي عن التزعفر للرجال والمراد تزعفر في جسده، لأن الترجمة التي بعدها للتزعفر في الثوب وهذا التزعفر في الجسد. والحكمة في النهي قال بعضهم خوف الافتتان به، خوف الافتتان به من النساء، وقال بعضهم الحكمة للونه أنه يلتحق به كل صفرة، وقال بعض العلماء إن النهي خاص بالمحرم، والصواب أنه عام للمحرم وللحلال منهي عن التزعفر، لكن في خلاف في العلة. شوف قوله واختلف في النهي عن التزعفر، قوله واختلف في النهي عن التزعفر السطر الرابع والخامس والسادس بعد الشرح، هو الأول السطر الخامس أو السابع. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته،
واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة.
يعني قال بعضهم إن نهي عنه لرائحته لأنه خاص بالنساء، فلهذا نهي الرجل عن يتشبه بالنساء، تزعفر زعفران طيب خاص، على هذا الطيب الخاص يكون بالنساء على هذا القول، ورائحة خاصة بالنساء. نعم، أو إن اللون أو الحكمة نهي عنه لأن اللون للونه يلتحق به كل صفرة يكون خاص بالنساء. نعم.
وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وأمره إذا تزعفر أن يغسله، قال وأرخص في المعصفر.
ورخص في المعصفر، الشافعي أنهى الرجل الحلال يعني غير محرم أن يتزعفر، وأمره إذا تزعفر أن يغسل. ومن العلماء قال هذا خاص بالمحرم لأن المحرم ممنوع من الطيب والزعفران ممنوع من الطيب، وقال آخرون ليس خاص بالمحرم بل حتى الحلال، لأنه مطيب النساء لأنه خاص بالنساء. وأما المعصر يعني مصور بالعصفر وهو أحمر. الشافعي قالها عن المعصر، جاء النهي عن المعصر. نعم.
وأرخص في المعصر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو، وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت أغسلهما فقال لا بل أحلقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، وأتباع السنة واتباع السنة هو الأولى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.
نعم، المعصفر يعني المصور بالعصفر، جاء في هذه الآخر نهى عن المعصفر للرجال، واختلف في العلة، هو المصور بالعصفر يكون أحمر، قيل لأنهما لما فيما تشبه بالكفار، لأن النبي قال هما من لباس الكفار فلا تلبسهما، وقيل لأنهما من لباس النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لبر ابن عمر عليه ثوب المعصفر قال أمك أمرتك بهذا، دل على أنه من ثياب النساء، تشبه في لما فيه تشبه النساء، فيكون معصر المصور والعصر نهي عنه إما لأنه من ثياب الكفار أو لأنه من خصائص النساء. والمزعفر فيه خلاف نهي عنه، قال بعضهم أنه ينهى عنه المحرم دون الحلال، وقيل إنه نهي عنه أيضا حتى الحلال، حتى الحلال نهي عنه بما فيه من التشبه بالنساء، لأن الزعفر خاص بالنساء أو للونه، ولأن اللون خاص بالنساء أو لأنه الرائحة خاص بالنساء. وعلى كل حال هو منهي عنه، ينبغي الرجل لا يتزعفر، لا يلبس المزعفر ولا المعصفر. وأما مالك فخصص، مالك رخص في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، يعني المحافل في المناسبات والمجتمعات ممنوع أن يلبس المعصفر والمزعفر، أما في البيوت بين الناس فلا بأس على مالك. شو قالوا كمل؟
ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.
إذا مالك يرى جواز لبس المعصفر والمزعفر في البيوت بين الناس، أما في المجتمعات العامة والأماكن العامة في المساجد وفي الجمع وفي المحافل وفي الحفلات هذا ممنوع عند مالك. نعم.
وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة. وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة. وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده،
يعني شيء قليل علق به زعفر.
والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين. ولأبي داود من حديث عمار رفعه لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا.
نعم، على كل حال المسألة فيها خلاف، فيه خلاف وفيها إشكال يعني في النهي عن المزعفر والحكمة في ذلك. نعم، وهل هو خاص بالحلال أو بالتحريم؟ نعم نعم. لا، مالك ينهى الحفلات يقول ممنوع، لكن في البيت وما حوله فلا بأس. نعم.
باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
نعم، الترجمة هذه للثوب المزعفر، والترجمة الثانية النهي عن التزعفر للرجال، فكأن الترجمة الأولى في الجسد لا يتزعفر في جسده في بدنه، وهذا نهى عن الثوب المزعفر في الثوب لا يجعل الزعفران في ثوبه. وهذا ذكر في حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغ بورس أو زعفران، لأن الورس والزعفران نوع من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الممنوع من التزعفر إنما هو المحرم، وأما الحلال فلا بأس من الزعفر. وكأن الشارع قد يقال أن الشارع يشير إلى هذا، أو لأنه لم يجد حديث على صوته إلا هذا، ما وجد إلا النهي عن لبس النهي عن الزعفران إنما هو المحرم. نهى الرسول أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو زعفران، والورص والزعفران نوعان من الطيب. نعم، تقرأ الشرح لما فيه من المسألة فيها إشكال. نعم، ذكر
باب قوله باب الثوب المزعفر. ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو زعفران، كذا أورده مختصرا، وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج. وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم.
إذا في المسألة فيها قولان، قول الأول مالك وجماعة يجوز ثوب المزعفر للحلال ويحرم على المحرم، الممنوع هو المحرم خاصة، وأما الحلال فلا بأس. والشافعي والأحناف كوفيون على أنه ممنوع المزعفر، المحرم والمحرم، حتى الحلال ممنوع من لبس المزعفر. لكن ما الحكمة؟ سبق الحكمة إما أن لما فيه تشبه بالنساء، لأن طيب خاص بالنساء، أو لأن الرائحة خاص بالنساء، أو لأن اللون خاص بالنساء. نعم.
وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالسفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبير وفيه ضعف.
لما يحتجب. نعم.
وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راو مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد في الثوب الأصفر حديث. وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس. وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
نعم، هذا حديث ابن عمر يأتي، قال: رأيتك تصفر بالصفرة. فقال النبي: الصفرة فإني رأيت رسول الله يصفر بها. لكن هل الصفرة زعفران؟ نعم.
باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
نعم، هذه الترجمة للثوب الأحمر، هل يجوز في الثوب الأحمر للرجل؟ ذكر فيه حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، يعني متوسط بين الطول بين الطويل وبين القصير، لا أحسن ناس خلقا، لا يقول فيه قال طويل ولا قصير. قال: وقد رأيته في حلة حمراء، سبق الحلة مكونة من قطعتين إزار ورداء، ما رأيت شيئا أحسن منه. احتج بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، لكن ورد أحاديثها النهي عن لبس الأحمر، فاختلف العلماء في الجواب. فالجمهور يرون على أنه محمول على النهي على الأحمر الخالص دون ما فيه خطوط من غيره فيجوز، أو أنه محمول على ما فيه شهرة. إذن يحمل النهي عن لبس الأحمر، الجمهور قالوا المراد بالأحمر الخالص. أما إذا كان فيه خطوط أو نقاط مثل الشماغ الآن، هو أحمر خالص فيه نقوط فلا ينهى عنه، إنما ينهى عن الأحمر الخالص إذا كان أحمر خالص وليس فيه لون آخر عند الجمهور، أو أنه محمول على ما فيه شهرة، إذا كان فيه شهرة فهو ممنوع، أما إذا لم يكن فيه شهرة أو كان فيه خطوط أو نقاط فلا. هذا وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، والعلماء لهم أقوال كما ذكر الشارح الآن. وهذه أيضا من المسائل فيها إشكال. شوف قوله في السطر الرابع: وقد تقدم حديث أبي جحيفة.
وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا ويأتي، وفيه حلة حمراء أيضا. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر، وإسناده حسن. وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، لكن قال بسوق ذي المجاز. وتقدم في باب التزعفر ما يتعلق بالمعصفر، فإن غالب ما يصبغ بالمعصفر يكون أحمر.
نعم، معصفر مصبوغ بالعصفر، والعصفر أحمر. نعم.
وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول الجواز مطلقا.
الأول جواز مطلقا، يجوز مطلقا لبس الأحمر سواء خالص أو غير خالص. القول الثاني الثاني المنع مطلقا، كل أحمر ممنوع سواء في خطوط ولا ما في خطوط، هذا من قبل قابلان. طيب القول الثالث الصفحة اللي بعد هذا.
القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا.
يعني إذا كان خالص هذا ممنوع، وإذا كان فيه لون آخر فلا بأس. أو هنا لا حمل على الصبغ المشبع الكثير، أما إذا كان خفيف فيعفى عنه. نعم.
القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهوة، ويجوز في البيوت
والشهرة
ويجوز في البيوت والمهنة. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزل ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج.
يعني يصبغ أول ثم يسج، أما إذا نسج ثم صبغ هذا ممنوع. السادس
اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ. السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.
وعلى ذلك
تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها.
هذا هو اللي اختاره الجمهور، هذا هو الأقرب، أن النهي محمول على ما كان الحمرة خالصة أو ما فيه شهرة، أما إذا كان فيه نقاط أو خطوط فلا بأس. قال ابن القيم
رحمه الله: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صلفا، كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن، والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.
يعني هذا الحافظ يقول أنه نهى عنه لأنه فيه إما تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء أو لأنه ما فيه من الشهرة، فإن لم يكن واحد من الأقوال الثلاثة فيختار مذهب مالك. يقول ما في مانع في البيوت، أما في المحافل والمجامع العامة مثلا. نعم.
باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر.
نعم، هذه الترجمة للمياثر الحمراء سبق أنها منهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه من التشبه بالعاجل، سبق في باب القسي النهي عن الميثرة الحمراء، وننهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه من التشبه بالعاجل. ذكر حديث البراء قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشفية العاطس. هذه اختصر لم يكن ثلاث، سبقت يعني أن هذه من اتباع الجنازة وعيادة المريض من الفضائل، ومن العلماء من أوجبها عيادة المريض كما سبق، وتشفية العاطس من العلماء من أوجبها، ومنهم أبو داود قلنا لكم إنه أوجبها، كان يرى هذا لأنه سمع عاطسا يعطس على الساحل ولم يشمته، فاستأجر قاربا حتى وصل إليه وقال له يرحمك الله، يرى أنه تشفية العاطس واجب. قال: ونهى عن لبس الحرير، هذا عام، والديباج نوع من الحرير، وقسي أيضا ما فيه حرير، والاستبرق أيضا نوع من الحرير. استبرق الحرير أنواع، الديباج والاستبرق نوعان، أحدهما غليظ والآخر خفيف، والقسي أيضا ما فيه حرير، والمياثر الحمر كما سبق أنها منهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه تشبه بالعاجم. نعم، بارك وفق الله. نعم، يعني على كل حال هذا أقول فوت على نفسي خير كثير، أقول فوت على نفسي خير كثير، أما العقوبة شيء آخر.